ولهذا يضرب الإنسان صبيه ويضرب ويضرب فيقول أتوب. أتوب إلى من؟ أتوب إليك. فأنت ما يعرف أن هذا ذنب. فالتوبة هنا التوبة اللغوية، ولهذا فصلتها فقالت وإلى الله وإلى رسولنا وإلى رسوله، فأعادت حرف الجر لتكون توبة متميزة عن التوبة الأولى. طيب، وفي أيضا هنا قال ما من ماذا أذنبت، وفي الأول قال أتوب إلى الله مما أذنبت. فيمكن أن يقال إن هذا من اختلاف ألفاظ الرواه، ويمكن أن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبرها فيما أخبرها به قالت أتوب إلى الله مما أذنبت، فعرفت أنها أذنبت وفعلت ما فيه إثم، فجعلت التوبة إلى الله وحده دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أنه أين وش وجهه؟ نعم هو هذا مما يؤيد الرأي الثاني اللي هو خلاف رأي الجمهور. ظهر القطوع القطع صعب، لكن لا شك أن ظاهره يؤيد هذا. نعم أي لكن الأمور خاصة بالله ما يتعلق بالعبادة ما هي بالرسول، ولهذا قال عز وجل ولو أنهم رادوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله ما قال ورسوله، في الشيء الذي لله لله ما لا يكون للرسول به حق. والتوبة عبادة من أعظم العبادات، ولهذا علق الله على المحبة فقال إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فالتوبة لا شك أنها عبادة، لكن التوبة اللغوية تكون عبادة غير عبادة. سمعتم ما قال؟ يقول هذا رجل دخل إلى شخص عنده صور لبيت للدعوة، فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب نعم يجوز، يجوز أن يدخل الدعوة، لكن لا يستغل إلا إذا اقتضى في الحال ذلك، من مثل بي ألفه يجلس عنده ثم يقول هذا الكلام. وأما أن يجلس بعض الناس يقول أجي أبقيت عنده تردد 5 أيام 10 أيام تردد واجلس وآكل معه وأشرب معه وسأسمعه، علشان بعد 10 أيام أقول يا فلان ترى أصبر ما تجوز، هذا ما أصبر. لكن بقدر الدعوة فقط لا بأس به. نعم طيب
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر ولد قال حدثنا شعبة عن عون ابن أبي لحيفة عن أبي أنه اشترى غلاما حجاما فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكذب وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور.
الشاهد قوله المصور، وقوله فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، كأن أبا جحيفة رضي الله عنه جعل من ثمن الدم الأجرة على استخراجه، فإن الحجام ليس يأكل الدم ولا يشرب الدم وإنما يستخرجه. ومعلوم أن ما فسره به أبو جحيفة رضي الله عنه خلاف ظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ أن يكون الثمن عوضا عن الدم، والدم ربما يشترى بالثمن، فإن الدم في الجاهلية يؤكل كما يؤكل اللحم فيشرب كما يشرب اللحم. لكن ما ذكره أبو جحيفة رضي الله عنه قد يخالف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كان حراما لم يعطه. وحينئذ يكون الحديث مقدما على ما فهمه أبو جحيفة رضي الله عنه. أو يقال إن المراد بالنهي هنا نهي الكراهة لا نهي التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على محرم، وإعطاء الحجام أجره إقرار له على أصل الأجر. وأما بقية الحديث فقد مر علينا في بلوغ المرام، ومر علينا أيضا آكل الربا ومثل قريبا. وقوله المصور، هل المراد المصور بعينه أو المراد بوصفه؟ نقول إذا رأيت شخصا مصورا تقول أنت ملعون، لا بأس أن تقول له أنت ملعون إذا رأيته يصور. ولكن على سبيل الخبر بأن تقول فلان ملعون لا، إنما تأتي بالعموم، كل مصور فهو ملعون. أما حين مباشرته للفعل فلا بد أن ينطبق عليه الوصف وهو اللعن. لكن مع هذا الأحسن عدم ذلك، لأنك لو ربما لو قلت أنت ملعون أو لعنك الله ربما تنفره فلا يسمع منك موعظة، وكل شيء ينفر ويمكن العدول عنه فهو أحسن. وحينئذ ممكن أن تقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وإنك إذا صورت انطبقت عليك هذه العقوبة، فاتق الله في نفسك واحذر هذا العمل وما أشبه ذلك. يسأل يقول هل يجوز أدخل بيتا فيه صور؟ يرى صاحب البيت العالم جوازه، من اللي تكون في المخاد والمساند. نعم، الجواب نعم يجوز، يجوز أن تدخل، لأن هذا الرجل لا أعتقد أنها حرام. نعم، لا أعتقد أنها حرام بالنسبة لي أنا ما أفعل فعلا، لكن بالنسبة لغيري لا أعتقد أنه حرام. هذا الرجل أراه يأكل لحم الإبل ويقوم ويصلي وأقتدي، وأنا أرى صلاته بالنسبة لرأيي قاتلة، هذا أعظم شيء. يعني أنا أرى أنه الآن يفعل محرما لأنه يصلي بغير وضوء، وما هذا أقتدي به. فإن قال قائل وإذا اجتمعت بشخص يشرب الدخان ويرى أنه حلال، ها؟ لا تتناقضوا كذلك. أين أي هو عالم، عالم يقول إن أنا أرى الحلال، أما كان طالع عامي كان عامي ينظر في عامي. لكن إذا كان عالما ويناظر على حله ويقول إنه حلال، ما تقولون؟ لا خلي إذا كان ضرر صحي، لا نقول لا تجوز، نقول يجوز. نعم نقول يجوز. نعم طيب، فإذا جئت إلى شخص عنده خادم وهو يرى أنه يجوز أن تكشف وجهها وكفيها، وأنا أرى أنه لا يجوز، هذا لا يجوز، لأني أنا اللي بنظر الآن، أنا اللي بنظر، فالعمل عمل، فلا يجوز أن أجلس عنده، لا يجوز أن أجلس عنده. ليش؟ لأن هذا الآن الفعل فعلي. لكن لو اضطررت إلى هذا، افرض أنك مثلا دخلت مستشفى وجدت الخادمات هذولي أو المضيفات ليس اسمهم ممرضات بنات قد كشفت وجوههم قد كشفنا وجوههم يمكن ورؤوسهم. نعم، فماذا تصنع؟ هل تخرج من المستشفى وتقول ما نزوم ولا ايش؟ اولا ان العيادات قد لا يوثق بها، لان بعض العيادات يعطونك اول الدواء، نعم دواء مسكن لكن ما يشفي، وانت لم نمتك الليل مستريح خلاص هذا الطبيب الماهر ده. تجي من باكر يصيب الدواء يمدد المرض، عشان كل يوم تجي تاخذ حبه في ريالين ثلاثه ريال وما اشبه ذلك. نعم والله على كل حال هذه محل يعني محل اشتباه في اصل الله يهديهم يفكون من شرهم. نعم نعم ما اظن من الجواز، لاني ما اعلم احد من العلم قال يجوز للمراه ان تكشف وجهها ورقبتها وذراعيها ما اعرف ابدا. نعم لكن يرى الجواز من يكفر بالله، الكفار يرون الجواز لان الكفر عندهم اعظم من هذا. فجاء بعض الناس وصار يقلدهم وظنوا انه لا يتم الطب الا بهذا اللباس، وسبحان الله انا في ظني والله اعلم ان نجاح او الشفاء من معالجه هؤلاء النساء قد يكون استدراجا، لان وجودهن على هذا الوجه معصيه لا شك فيه، معصيه للرب العظيم عز وجل. وكان لولا حلم الله ان تنزل العقوبه فينا وتزداد الامراض اقرب من ان ترفع الامراض في معالجه هؤلاء النساء، ولكن الله حكيم عز وجل وحليم، ما ندري ماذا يصنع بنا. نعم نعم من اللي ما اخذ بالاول. نعم لا هذه هي صورة ما نعتبرها صورة، لكن إذا كانت مثلا خارج المرأة فيخشى من النظر إليها أن يقع في قلب الإنسان فتنة، وكذلك بالعكس إذا كان رجلا فيخشى أن تنظر المرأة إليه يقع في قلبها فتنة. نعم إيه، لكن الشريط اللي من قلت فيه ما تشوف صورة فيه. نعم ايش
اوخر الصوره
يعني قال مثل مره يعني بس الصوره اي هل يوجد علم من المصحف اليوم؟ لا يهجر المكان في الصور، يهجر المكان في الصور ولا يقتص نفسه. كل جدار في الصوره هذا لا يخرج لا ولا حق فيها، لأنهم هم الذين تسببوا في قطع الرحم. نعم ثلاثة اثنين طيب المثلث مقدم عن الناحية. نعم لا هذا الإشارة الأولى.
باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بلافخ. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال سمعت النوريق بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل فقال سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس
بالإلهة. يعني كلف أي ألزم وشق عليه، لأن التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، بخلاف التكليف في الشرع فهو إلزام مقترح خطاب الشرع، أما التكليف في اللغة فهو الإلزام إلزام ما فيه مشقة. فهذا الذي صور صورة يلزم يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وهذا ممكن ليس بنافع مستحيل، إذا معناها العذاب سيحصل عليه. إلا أن يرحمه الله برحمته أو بشفاعة أحد من الخلق فيرتفع عنه عذاب. وفي هذا دليل على جواز إفتاء العالم بدون ذكر الدليل، لأن ابن عباس كان يسأل فيجيب ولا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب من عنده هذا حلال هذا حرام هذا مكروه ما أشبه ذلك، ولكن لما ذكر هذا الأمر الصورة شرع يذكر الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه رضي الله عنه فعل ذلك إما استعظاما للأمر وإما قوة في الزجر، لأن التصاوير في زمن انتشرت فأراد أن يذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك قاطعا للنزاع والخصومة، وهذا هو الأقرب. وفيه أيضا دليل على أن المفتي ينبغي له أن يتخذ أقوى سبيل يحصل بها استقامة الخلق إيجابا أو تحريفا. فمثلا إذا سئل عن شيء قد يكون للجدل فيه مدخل فحينئذ يعمد إلى شيء إلى النص على طول، مع أن الإنسان في الوقت الحاضر لو عمد إلى النص أحيانا يجادل حتى بالنص فتجد الإنسان يحسن ربما كان المراد كذا وما أشبه ذلك، وهذا مشكل لأن الاحتمالات العقلية في الأدلة السمعية غير واردة. لو أردت أن تقول يحتمل وتدخل الاحتمالات العقلية في الأمور السمعية ما استقام لك دليل أبدا، كل شيء يمكن حتى لو جاء الحديث من عدة أوجه ألا يحتمل غلط النسيان؟ يحتمل غلط النسيان، ثم ألا يحتمل أن الرسول قاله لسبب غير مدفوع؟ ألا يحتمل أن الرسول أراد كذا وكذا؟ وكما قال الرجل ابن حجر رحمه الله قال هذا لا يمكن، الاحتمالات العقلية لا مدخل لها في الأمور السمعية، الأمور السمعية تؤخذ على ظاهره وأنت لا تكلف أكثر من ذلك. نعم إذا وجدت أدلة أخرى توجب أن يصرف هذا الدليل عن ظاهره فهذا متعين، لأن الأدلة واحدة، الأدلة مدلولها واحد والمتكلم بها واحد والملزم بها واحد. فمثلا إذا قال لك إنسان في مسألة من المسائل نقض الإبل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، لأن هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فكيف ندع الأمة على جانب ونأخذ بمذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ تقول أقول يا أخي دعك من أحمد بن حنبل، ما تقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال توضعوا من لحوم الإبل، وسئل توضع من لحوم الإبل قال نعم، قال من لحوم الغنم قال إن شئت، ودعك من الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة وكل الناس، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أراد أن يجادل فماذا أقول؟ أقول أنا أبلغت كما أمرت بإبلاغه، وحسابك على من؟ حسابك على الله، إن شئت فخذ وإن شئت فدع. وبهذا نقطع على أبواب المتعصبة الحبل ونسد الأبواب، يعني بعضهم يجادلك يقول كيف أنت الثلاثة ما قالوا بهذا والإمام أحمد يقول بهذا، نعم فالجواب كما قلت ما دام عندنا حديث ليس لنا الحق في أن نعارض الحديث بأي قول من أقوال الناس. والله أكبر.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في
صلى الله وسلم عليه.
روى مسلم في صحيح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اللهم صل وسلم عليه
العين حق ولو كان شيء سابق الحجر لسبقته العين. وفي صحيحه ايضا عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقيه من الكومه والعين والنمله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق.
الحمى يعني العقل وشبهه من ذوات السموم، والعين هي التي نحن فيها، والنملة هي قروح يعني من الأمراض الجلدية، تكون في الجلد كأنها النملة تمشي على الجلد. هنا
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه النعيم. وفي الصحيحين عن عائشة قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن نستغسل من العين. وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عبد بن عامر عن عبيد بن رفاعة
الزرقي. فإن أمر أن نسترقي من العين، انتبهوا لهذا اللفظ، نسترقي من العين فيكون هذا مخصصا لقوله ولا يسترقون، يعني نطلب من العائن أن يرقى المعين. نعم، فيكون هذا مخصصا للعموم في قوله ولا يسترقون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمر بشيء يحرم فيه الناس أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عليه. نعم.
الناس ما بنت أميس قالت يا رسول الله إن بني
كعب عاد وفيش.
وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي الناس ما بنت أميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى مالك رحمه الله عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهم بن سهل بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال والله ما رأيتك اليوم ولا زلت مخبأ ولا زلت مخبأ. قال فلبق سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
لبط الضم
ضم
عن الناس لبط يعني غريب.
فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني لبط يعني أو لبط سقط على الأرض. نعم.
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا برت اغتسل له فغسل فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف الزيت وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه صراحا عن الناس. وروى مالك رحمه الله أيضا عن محمد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه هذا الحديث وقال فيه إن العين حق فتوضع له. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه مرفوعا العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا استغسل أحدكم فليغتسل ورسله صحيح. قال الزهري يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأسه الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة. والعين عينان، عين إنسية وعين جنية. فقد صح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في شيئها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الحسين بن مسعود الفراء وقوله سفعة أي نظرة يعني من الجن. يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. ويذكر عن جابر يرفعه إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل الزبر
وعن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول من الجان ومن عين الفاس، فأقبل طائفة ممن قل نصيبهم من السمع والعقل أمر العين، وقالوا إنما ذلك أوهام لا حقيقة لها، وهؤلاء من أكثر الناس بالسمع والعقل، ومن أغلبهم حجابا وأكثرهم خداعا، وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاء الأمم على اختلاف يدهم ونحلهم لا تدفع أمر العين ولا تنكره، وإن اختلفوا في سبب وجهه وقد شاهد الناس من يسقط من النظر وتبرك قواه، وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح وشدة ارتباطها بالعين، ينسب الفعل إليها وليس هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح. والأرواح مختلفة في قبائلها وقواها وكيفياتها وقواتها، فروح الحاسد مؤذية للعين عدم بيتنا، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعي به من شره، وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو قادم عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة وتقابل المحسود فتؤثر فيه تلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السم كانوا فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انتعثت منها قوة غضبية وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيته وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في قمص البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذو الكفيتين من الحيات إنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. ومنها ما تؤثر بالإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به بشدة خبث تلك النفس وكيفيتها الخبيثة المؤثرة، والتأثير غير مربوط على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارة بالاتصال وتارة بالمقابلة وتارة بالرؤية وتارة يتوجه وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العاري لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه، وإن لم يرى. وكثير من العائنين يؤثر في النعيم في الوصف من غير رؤية. وقد قال تعالى لنبيه: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. وقال: قل أعوذ برب الفلق.
وهذا صحيح، العائن قد يؤثر لو ما رأى النعيم، لو أين لم يرى النعيم. ويذكر أن بعض الناس رأى الهلال وكان معه راعي غنم، فلما وصل إلى أصحابه قال إنه إن الليلة من الشهر، فرأى بدل ما يصير نحن تراعيناه ولا رأيناه. هو لما قالوا تراعيناه ولا رأيناه خاف على نفسه، فقال إن الذي رآه هو الراعي، هو الراعي، والراعي مو حاضر. فأصابوا الراعي بعينهم وكف الراعي، وذاك سن هنا وما رأوا ولا شيء. فالتصديق اللي كان من القيم رحمه الله. نعم.
وقال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا. فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعادة منه استعادة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود أو النعيم، تصيبه تارة وتخطئه تارة. فإن صادفت مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد، وإن صادفته حذرا شافي السلاح لا منهج فيه، لا منهج فيه بالاستهام لم تؤثر فيه. وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمل الحسي سواء. فهذا من النفوس والأرواح، وذاك من الأجسام والأجزاء، وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سنها بنظرة إلى المعين. وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بقدره. وهذا أرجأ ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم
هذا يقول يعين الرجل نفسه غريب عملات أو غيره، لكن هذه غريبة. نعم. وقد يعين ولده صحيح، لكن ولده منفصل عنه، هذا غريب من يعين نفسه. نسأل الله. نعم.
وهذا أرجع ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء إن من عرف بذلك حبسه الإمام وأجرى له ما ينفق عليه إلى النوم، وهذا هو الصواب قطعا. فصل. والمقصود العلاج النبوي لهذه العلة وهو أنواع. وقد روى أبو داود بن سنين عن سهل بن سنين قال: مررنا بخيل فدخلت فاغتسلت فيه فخرجت محموما، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا ثابت يتعوذ. قال: فقلت: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: لا رقية إلا في نفس أو حمة أو لدغة. والنفس العين، يقال أصابت فلان النفس أي عين، والنافس العائن، واللدغة بدال مجملة وغير معجمة، وهي ضربة الأقرب ونحوها. فمن التعوذات والرقى الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب، وآية الكرسي. ومنها التعوذات النبوية نحو: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونحو: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ونحو: أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وضرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومنها: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ومنها اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المأسم والمغرم. اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلق وعدك. سبحانك وبحمدك. ومنها أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه وبكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وذرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم. ومنها اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله.
خلاص
أعلم أن
طيب ها بقاعدة الاحتراز أنها بعد الوقوع هذا قبل الوقوع ايش هذه قبل الإصابة ها ما في شيء تعليق نعم العائن يعرف في إصابة لا أظهر من يوم يميز لكن ما سمعنا أن النصفار يكون منهم عيد ها الإصابة بالعين يصاب وله في الحمل ها كلام الأول والله ما سمعنا أن النصفار عندهم عين لكن يمكن يصير ها هي فيها وراثة هنا هي تكون وراثة بلا شك ها هنا ولهذا احنا نسمع الآن في ناس كان آباؤهم أهل عين وصارهم بعضهم أشد من آباؤهم ليس الوراثة من جهة المحافظة ولا ما أسوكم مرة نعم لا في الرسول قيد في الحديث ما لم تكن شركا فالرقى ما هي عنها هي الشرك الإكرام من الشرك يعني أنا أسترقي لهم هي مباح بل لأنه يتعين لأنه لا صار الراقي والعين وعرف هذا ما في إشكال أن سينفع بإذن الله إنما السرقة في أمن قد ينفع وقد لا ينفع هذا هو الذي ينبغي إنك تكون أقوى توكلا من شيء موهوم من شيء معلوم ما يضر نعم سنة الذي ذكره المؤلف أنه يصل كفيه ومرفقيه وذراعيه وركبتيه ورجليه وداخلة الإزار في ماء وقول الزهري رحمه الله غريب ما أذن من أين أخذه ها؟ يقول ما أدري من أين أخذه وغسل الركبة اليمنى باليد اليسرى والركبة اليسرى باليد اليمنى وأن الإناء ما يصل إلى الأرض ما أدري من أين أخذه ها؟ داخل أني من داخل اللي هي الجسد وعندنا الآن يعني حسب عرف الناس وشيء مجرد أنك إذا أخذت من الشيء الذي يلي جسده من فنيلة أو طاقية أو غيره حطيتهم ماء وشربها المعين ولا مصح به ولا صب عليه ينتهي بها ما في إلا الرقى هنا حتى مصمرات هنا هنا ينفع ولا ما دامت العين باقية يقولون إنه إذا مات العائن إنها يزول أثر العين فيعاد نفسه
ها؟
ولهذا بعض الناس إذا شاف العائل نايم ذهب يصلي عليه صلاة الجنازة، لكن ما تفي ها؟ كيف؟ يتحرى، وأحيانا يرى الإنسان في المنام، أحيانا يرى المصاب في المنام الشخص الذي عانى، يرى أنه مثلا اعتدى عليه أو أنه ألقى عليه أفعى أو ما أشبه ذلك. نعم، كل حال السياق ما يضر. نعم، نقرأ نكمل الباب الذي نحن فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المحمد رحمه الله تعالى: باب الجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن ابن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب على حمار على إثاب عليه قطيقة فلكية، وأردف أسامة وراءه.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف يقول: باب الارتداف على الدابة، يعني أنه جائز، ولكن يشترط لذلك أن لا يشق عليها، فإن شق عليها فإن ذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يكلف الإنسان الحيوان ما لا يطيق، فإنه راع عليه، والراعي يجب عليه إحسان الرعاية. وفي هذا الحديث دليل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار، وفيه أيضا جواز استعمال ما يريح الراكب، لأنه يعني ركب على حمار على إكاف، والإكاف هي ما يسمى بالبرغعة، ويسمى عند العامة وثارة الحمار، يعني شيء مثل المخدة يوضع على ظهره ويربط ويركب عليه الراكب. استرجمه للحمار. أخشى أنه يرمى بالجنون، أخشى أنه يرمى بالجنون. إيه؟ نعم، العلماء قالوا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وحملوا حديث البقرة التي كان عليها راكب فالتفتت إليه فقالت: إنا لم نخلق لهذا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر يشهدان بذلك أو يؤمنان بذلك. حملوا هذا على أنه أتعبه وشق عليه، وأما من حيث الأصل فيجوز الإنسان أن يركب على البقرة وعلى الشاة القوية يستحمله، لكن بشرط أن لا يشق عليه. نعم. مسألة الارتداف الحقيقة ما شوف الوجه، اللهم إلا إن كان قصده ما يوضع على هذه البهائم، وأنه بمنزلة اللباس. لا قليل. نعم، ها شغل شغل ها ما إيه. طيب عندك
قوله: باب الارتداف على الدابة.
الارتداف حمد صوصر.
باب الارتداف على الدابة، أي يركاب راكب الدابة خلفه، يركاب راكب الدابة خلفه غيره. وقد استشكلت إدخال هذه التراجم في كتاب لباس، ثم ظهر لي أن وجهه أن الذي يرتبك لا يأمن من السكون فينكشف، فأشار إلى أن احتمال السكون لا يمنع من الاقتداء، إذ الأصل عدمه. ويتحقق الملتمس إذا ارتدف إلى السكون، وإذا سقط فليبادر إلى الستر. وتلقيت فهم ذلك من حديث أنس في قصة صفية الآتي في باب إرداف المرأة خلف الرجل. وقال الكرماني الغرض الجلوس على الدابة، وقال الكرماني الغرض الجلوس على لباس الدابة، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها، وأن تعدد أشخاص الراكبين عليها. والتصريح يقول القطيفة في الحديث الثامن مشعر بذلك.
والله هذا هو الأقرب، ثاني الأقرب، أما الأول بعيد. نعم، أقول كونه يقول مناسبة وضعها في كتاب اللباس أن الإنسان ربما يسقط